عليك انت بابيات شعر مشهوره، اللهم اني ناسدا محمدا حلف ابينا وابيه الاكلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا. خذاعا يكونون من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول انتم اولادنا ونحن اباكم. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم اسلمنا ولم ننزع يدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانصر هداك الله نصرا اعتدا وادعوا عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق بك البحر يجري مزبدا هم بيتونا. يقول الاخر الشعر هم بيتونا بالوتير هددا. كنا نائمين في الوتير في منطقه الوتير وهجموا علينا هناك نتلو القران ركعا وسجدا وجعلوا في كداء منطقه كداء رفدا وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا. النبي صلى الله عليه وسلم فهم كل القصه من هذه الابيات فاطلق صيحته المشهوره نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم. وقام هكذا يصفونه من شده غضبه صلى الله عليه وسلم، كيف يغدر بخلفائه في الحرم، كيف يفعلون به ذلك؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه من شده الغضب. هكذا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث من مقتلة خزاعة. سالت خزاعة في هذه الأثناء أيضا جهزوا وفدا برئاسة بذيل بن ورقاء سيدهم، والوفد فورا تحرك أيضا نحو المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصول عمرو بن سالم بيومين أو ثلاثة. جاء هذا الوفد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكل القصه. في هذه الفترة قريش أيضا كانت مستمعة في دار الندوة، كانت قريش مستمعين في دار الندوة يتحاورون ماذا يفعلون. فهنا اجتمع معهم عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح. عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح كان قد أسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان كاتبا كان من ضمن الذين يكتبون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب القرآن كان يكتب القرآن، ثم إنه ارتد بعد ما كان يكتب الوحي ارتد ورجع إلى مكة وأخذ ينشر الإشاعات أنه كان يكتب القرآن ويحرف فيه يغير في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كذب والله ما غير. نعم كان يكتب لكن ما كان يغير، لكنه كان يريد ان يشوه على المسلمين. فعبد الله بن سعد بن ابي الصرح كان حاضر هذه الشورى في دار الندوه فقال انا اعلمكم باخلاقه، انا عشت معه في مسجد المدينه وكنت محتك به باستمرار، والله ما يقاتلكم حتى يدعوكم الى احدى ثلاث، عندكم ثلاث اختيارات فروا رايكم. قالوا ما هي؟ ايش الراي؟ قال الاولى ان تدعو خزاعة تدفع الدية للثلاثة وعشرين قتيل من خزاعة، ادفع الدية تنتهي المشكلة، اذا ردت خزاعة بالدية تنتهي المشكلة. فقالوا والله ما ترضى خزاعة حتى تأخذ كل اموالنا، فما يبقى لنا شيء، والله ما نترك اموالنا. قالوا ما الثانية؟ ايش الرأي الثاني؟ ايش الاحتمال الثاني؟ قال الثانية ان تخلوا بينه وبين بني بكر، وهم بني بكر الذين غدروا اتركوهم تبرأوا من بني بكر، ولو نحن لم نقر هذا الامر وليس لنا شان فيهم هؤلاء خلفائنا بني بكر، اذا تريد انتقل منهم انتقل منهم، نحن لا نتدخل لانهم هم الذين غدروا هذا انصافهم. فقالوا لئن تركنا خلفاؤنا والله ما يحالفنا احد بعد اليوم، ما يبقى لنا حليف، ما نترك خلفائنا. قالوا الثالثة، قال الثالثة شيء، إذا ما تدفع الدية أو تترك القتلة لا تدفع الدية ولا تتركوا له ان يقتل القتلة، معناها تدافعون عن المجرمين، فاذا سيقاتلكم الشيء. هم خايفين الان لان عرفوا ان النساء قوة القتال كبيرة. فبدأوا يتشاورون من رأيك؟ فقال على القتال: انا عندي الرأي، انا عندي الرأي، الرأي عندي ان نذهب اليه ونجدد العقد ونزيد المدة. صلح الحديبية، نجدد نأكل على صلح الحديبية ونزيد المدة، فيكون تجديدنا لهذا العقد وزيادتنا في المدة بعد هذا الحادث، فلا يستطيع ان يتحلل منه. اذا جددنا العقد بعد الحادث ما يستطيع ان يتحلل من تجديد العقد. قالوا: هل ترى ان نفعل ذلك قبل ان تخبره خداعة، قبل ان يعرف الخبر؟ قال: نستعجل ونذهب. قال: قم انت روحوا. ففعلا تحرك ابو سفيان، تحرك ابو سفيان فورا ينطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت عمرو بن سالم وصل، وبديل بن ورقاء والجماعة وصلوا، والان في طريق خارجين، جماعة خداعة خارجين من المدينة، وما زال ابو سفيان في الطريق. لما خرجوا من المدينة بديل بن ورقاء قال لقومه: تفرقوا، لا يشوفونا مع بعض، يعرفون ان جئنا النبي صلى الله عليه وسلم فيحذرون. فتفرق القوم، كل واحد صار في طريق، بديل بن ورقاء معكم واحد صاروا في الطريق الرئيسي، والا ابو سفيان قادم. فالتقى بهم فسألهم: ما عهدكم بيثرب؟ قالوا: ما ندري عن يثرب، ما جئنا يثرب، تأتيني. قال: هل معكم من ثمر المدينة شيء؟ اشتريت ثمر من المدينة اصله من المدينة؟ قالوا: لا، ما عندنا من ثمر المدينة شيء. ثم انهم انصرفوا، كملوا طريقهم، هو ضل ما نشر. لما انصرفوا جاء الى ابلهم، اماكن ابلهم، اخذ البعض حته فاذا فيه النوى، طعام التمر، النوى داخل التمر، وهذا ما يفعله الا اهل المدينة، هم الذين يطعمون الابل التمر لكثرة التمر عندهم. فعندها عرف، قال: والله قد اتى القوم محمدا، عرف ان خلى وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه ذهب الى المدينة، فكر اين يذهب اول شيء. فاول واحد يذهب اليه اقرب الناس اليه من؟ ام حبيبة بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اتى بنتي وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن يكون عندها خبر، يمكن تساعدني على شيء. فذهب الى بيت ابنته ام حبيبة رضي الله عنها، فاستقبلته. فلما دخل البيت اراد ان يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفراش قديم بالي يعني قديم، فكان هذا من زوجة صلى الله عليه وسلم. فجاء ابو سفيان يريد يجلس على الفراش، فراش على الارض طبعا. فاول ما اراد ان يجلس استعجلت ام حبيبة وانطلقت هكذا ولفت الفراش، فتعجل قال: يا ام حبيبة، أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني قلت هذا فراش جديد ما يسوى أن يجلس عليه سيد مكة، أم أن هذا الفراش غالي عندك ما تريدني أنا أجلس عليه؟ فقالت: يا أبتاه، هذا فراش رسول الله وأنت مشرف نجس، تكلم أباها بهذه الطريقة. فتعجب قال: والله قد أصابك بعدي شر. يقول: ايه ارجوك هذا الكلام، لكن انظروا حرصهم على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يمسه كافر. فكان هكذا مع ابيها تعمل هذا، فعرف ان ما في فائده، لن تعينه على شيء. فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بين اصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كاني بابي سفيان يدخل عليكم يريد ان يزيد المدة ويجدد العقد، ما انهم حيل اخرى، لن يرضوا بالدية، لن يرضوا بترك حلفائهم، ولا يريدون القتال، فما عندهم حيل الا هذه. هذا من فتنته صلى الله عليه وسلم، ما اكمل كلامه الا ابو سفيان داخل. فقال: ما رأيك يا ابو سفيان؟ قال: يا محمد، انا وجدنا هذا الصلح الذي بيننا وبينك صلح خير استقرت به امورنا وتجارتنا الان لا تقاطع،
طوافنا تسير بأمان، فنريد أن نجدد العقد ونزيد المدة. قال هل أحدثتم حدثا؟ عاملين شيء انتم عشان تزيدون العقد، تزيدون المدة وتجددوا العقد؟ قال لا، وإنما أحدثنا هذا الصلح. قال نحن على العقد، لا نغدر ولا نخون، إشارة إلى أنكم أنتم تغدرون وتخونون، أنا الصدق قائم، ما نغدر ولا نخون. فشاف أبو سفيان أنه ما هو قادر يعمل هذا الأمر، ففكر أنه إذا حصل على الجوار، حصل على الأمان بين الناس لا يحدث قتال. لو أحد قال أنا أجير بين الناس وقبل هذا الجوار لا يحدث قتال، فذهب لعله يحصل على هذا الجوار من أحد من كبار الصحابة فيمضي هذا الأمر. فذهب إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال له أنت صاحب محمد، أنت أقرب الناس إلى محمد، فجدد لنا العقد وجدنا في المدة وأجر بين الناس. يعني إذا نبي عبد الله ما هو واضي يفعل هذا، أنت فعل هذا ويقول لك ترك الذهب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن على الصلح، والله لا نجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يتصرف والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. فشاف أنه ما عنده شيء، فكر من الذي له مكانة بعد أبو بكر؟ توجد عمر رضي الله عنه، فذهب إليه فقال يا عمر أجر بين الناس يكن لك شرف الدهر. فقال أنا أجيئكم أنتم؟ والله لو لم أجد إلا الذر، الذر هم صغار النمل، والله لو لم أجد إلا الذر يقاتلونكم لقاتلت مع الذر، أقاتلكم مع النمل. فقال له جزاك الله من صلة رحم شرا، هذا جاد أن الزيت ترد عليه هذا الرد، أن حتى لو وجدت النمل تقاتلني، فكان هذا من شدته عليهم رضي الله عنه. ثم ذهب الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فوجد عند فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ووجد عند ابن الحسين الحسن رضي الله عنه ابن صغير، فكلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يا علي انت اقرب الناس الينا صلة رحم، فكلم محمد واجر بين الناس. فقال له علي ان النبي صلى الله عليه وسلم على امر لا يستطيع احد ان يكلمه عليه، هذا امر الصلح، وامر هذا امر ما يستطيع احد يتدخل فيه، هذا شان النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اسقط سيادة الرجل، كلهم راضين. فالتفت الى فاطمه قال يا فاطمه انت بنت محمد اجيري بين الناس؟ قالت انما انا امراه. قال فأمري ابنتي قول النياب عن ابنك يجير بين الناس، ما ان حتى لو تقل يجير يرضى. هكذا يعني كان خوفهم من هذا الامر. فقالت هو اقل من ذلك، اقرير بعد طفل، ولا احد يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكر ماذا يفعل، ثم ذهب الى عثمان بن عفان من بني امية. فذهب الى عثمان قال انت منا يعني من يميز اقرب الناس الينا فاجر بين الناس. فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احد راوي القرآن يجير بين الناس. فكر فكر من كان يستطيع ان ياخذ منا راي مشوره. فرجع الى علي بن ابي طالب قال يا علي اشر علي، قل له رايك ماذا افعل؟ فقال والله ما اجد لك شيء، ما اجد لك راي، الامر كبير، لا اجد لك الا انك انت سيد مكه وسيد من الفالات العرب، انت قم واجر بين الناس. فقال اترى ان ذلك يغني عني؟ ترى ذلك ينفع؟ قال لا. هذا الموجود حل ما من فائده، هذا الموجود. فكر ابو سفيان فكر ما في حل ثاني فعلا، فذهب الى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة فوقف قال انا ابو سفيان انا سيد مكة قد اجرت بين الناس ولا ارى ويلتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارى ان احدا يخطر جواري. كلام يا احمد احد من قبل. الان النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام فرد عليه رد عجيب قال انت تقول ذلك يا ابا سفيان انت اللي تقول ما احد يخطر جواري. ما احنا قلنا نحن لم نقل ذلك ما قرر لو شكك النبي صلى الله عليه وسلم لكان القرار ان نعم ما احد يخطر جوارك. لكن رد عليه وبدون ما يقول له نعم نخطر جوارك بدون ما يقول له اعلنا عليكم الحرب كلمتين انت تقول ذلك نحن لم نقله. فاسقط خير ابو سفيان. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
رجع أبو سفيان إلى مكة اجتمع مع قادة قريش أخبرهم بما فعل كل المحاولات ثم كيف وقف وأجار بين الناس فقالوا والله ما زاد علي على أن لعب بعقلك لعب برأسك. أنت تجير المسلمين ما يسمعوا لك كلمة عدوهم كيف يسمعوا لك ويخضعوا لكلمتك. فعرفوا ان ليس لهم امر فبدأت قريش الان تحاول ان تترقب الاخبار هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ناوي يغزوهم والا المسألة تنتهي بدون هذا الامر. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر عائشة ان تجهز له جهاز الحرب عدة السفر. دخل ابو بكر الصديق على عائشة رضي الله عنها فوجدها تجهز تعد الطحين وتعد الذات فقال يا عائشة امرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاز. هذا اول خبر عند عائشة لان هي تعد بعدها الى الان ما نشرت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اصدر الاوامر للمسلمين ان يتجهزوا. فقالت نعم. قال اين يريد النبي صلى الله عليه وسلم امرها قال لها سأغزو مكة لكن امرها بكتم الخبر. الان ابوها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يسألها اين يريد فلم تجد. انظر كتم السر. في ناس ما يكتمون السر وخاصة يقولون النساء لا يكتمن السر لكن انظر الى هذه المرأة الصالحة التي عرفت ان السر امر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم استأمنها على هذا الامر قال لا تخبري احد. فحتى انها لم تقبل اباها صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المقرب اليه مع ذلك ما اخبرته. فقال لعله يريد الروم على اساس ما انتهى اليه امر مؤتى. فلم تجب. قال هل يريد هوازن؟ فلم تجب. قال لعله يريد قريش وهي ساكتة ما اجابت. في كل الاحوال ما اجابت. تنظر حرصها رضي الله عنها على كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. خلق يتعلمه من هذه المرأة الصالحة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. بعد قليل واذ النبي صلى الله عليه وسلم داخل. قال يا رسول الله اتتجهز للحرب؟ قال نعم. قال افنتجهز معك؟ قال نعم. تجهزوا. قال اتريد الروم؟ قال نعم. قال لعلك تريد هوازن؟ قال لا. قال أفتريد قريشا؟ قال نعم. قال يا رسول الله بيننا وبينهم عهد. قال يا أبا بكر قد نقضوا العقد. خانوا غدروا. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتجهز وأمر كبار الصحابة وأمر كل هؤلاء كبار الصحابة ان يكتموا الخبر. قالوا لا تقولوا لاحد اين سنذهب. امر الناس التجهز. فبدأ الامر انتشر في المدينة ثم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل للقبائل المسلمة المحيطة القريبة تجهزوا معي. فبدأ الناس يقبلون يتجهزون حتى امتلأت بهم المدينة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج التخييم خارج المدينة. وبدأت الأعداء تتوالى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أرسل على كل الطرق الرئيسية اللي خارجة من المدينة وضع حراس. قال اسمحوا للناس بدخول المدينة ولا تسمحوا لأحد أن يخرج من المدينة. ما في أحد يخرج. فالآن أحاط بالمدينة حتى يمنع الخبر أن يصل إلى قريش. فرفع كل الطرق. هنا الصحابة مشتارين أين يريد أين يريد. فأرسلوا سعد بن مالك. وكان شاعر. ذكرنا قصته في يوم الهجرة. لما قال سعد بن مالك قال الشاعر. فهذا الشاعر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينتج أبيات شعر من خلالها يسأله ما أين تريد أن تذهب؟ ما مقصدك في هذه الغزوة؟ فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم ضحك ولم يجبه. فظل الناس محتارين. تجمع في المدينة وحواليها 7500 رجل. أكبر تجمع يحدث للمسلمين هم الآن. في هذه الفترة سيد غطفان عيينة بن حصن كان أمر الإسلام ظهر بالنسبة إليه وشعر أنه لو تأخر أكثر من هذا ستذهب عليه الغنائم. فجاء ليسلم. دخل المدينة في هذا الوقت. فجاء وأسلم عيينة بن حصن سيد غطفان وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام غطفان. ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في نفس الفترة والا بنو تميم وفد منهم برئاسة الاقرع ابن حابس ايضا سيد من سادات العرب جاء ليسلم ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم باسلام تميم ومعه هذا الوفد من تميم. ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. لكن هؤلاء فقط السادة ليس معهم جيش فقط رؤوس هذه القبائل. هنا يحدث امر وهو ان واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بدر من الذين شهدوا معركة بدر اسمه حافظ ابن ابي بلتعة استأجر امرأة وارسل معها كتاب الى قريش يخبر قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. خيانة عسكرية. وامرها ان تذهب بطريق غير مألوف طريق غير معروف. وفعلا استطاعت هذه المرأة ان تخرج من طريق غير معروف وتفلت من هذا الحصار اللي حول المدينة وبدأت تسير في طريقها نحو مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نادى 2 من اصحابه علي بن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما. امر بان يأتوا بسرعة فجاءوا. فقال انطلقا هذا جبريل يحدثني. جاءني جبريل واخبرني ان حافظ ابن ابي بلتعة قد ارسل كتابا مع امرأة في الطريق الفلاني. بين لهم وين الطريق. طريق غير معروف. فاتوني بها بالمرأة واتوني بالكتاب. فعلا انطلق الرجلان في السهمين وفعلا استطاع ان يدرك المرأة في الطريق. جاء اليها. قالوا معك كتاب الى قريش فاخرجيه. قالت ما معي كتاب. قالوا معك كتاب اخرجيه فانكرت. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل ما كذب وما كذبنا. فقال ما كذب علينا. فاخرجي الكتاب والا فتشناك. فلما رأت الجد قالت اعرض بكثرة طلعوني. فاعرض عنها فنزعت حجابها ونقضت شعرها دخل الكتاب داخل شعرها من شدة حرصها. فاخرج الكتاب فعاد بها وبالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب. فجيء بحاطب من ابن سعد فوراه الكتاب. قال ما هذا يا حاطب. عن خيانة عسكرية ظاهرة واضحة. فقال يا رسول الله والله ما شككت يوما انك رسول الله، انا متأكد انك رسول الله والله ما ناقض، ولكن كلكم له اهل في مكة وانا عندي اهل في مكة ليس لهم احد يحميهم، كلكم عند اهل ولهم حماية، يعني عندكم رجال يعينون اهلكم اللي في مكة، انا عندي نساء وعندي اطفال في مكة ليس معهم رجال، فاحببت ان يكون لي يد فضل على قريش فيحمون اولادي واهلي الذين هناك. لكن تحمي اولادك واهلك على حساب ان تستعد قريش وتحدث مجزرة في المسلمين، تنقذ اهلك على حساب المسلمين، تصرف خاطئ تماما. فهنا رفع عمر السيف رضي الله عنه وقال دعني يا رسول الله عنقك فانه قد نافق، عشان اهلك يضحي بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال دع يا عمر، فلعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، لولا ما كانت اهل بدر لاعدم هذا الصحابي للخيانه العسكريه التي فعلها، لكن لانهم من اهل بدر من اهل الفضل والمكانه، اذا ذل من اهل الفضل والمكانه ذلت ما يعاملون كغيرهم، ما ننسى فضلهم وما ننسى مكانتهم ما ننسى حسناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين هذا الدرس، ان الشريف العالم الكريم صاحب الفضل والمكانه اذا اخطا لا يعامل كغيره، تزال عثراته، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في طريقه الى خرج من المدينة في طريقه الى مكة، ما صار مسافة بسيطة والا جيش قادم، فسأل عنهم والا هم بنو سليم جايين مسلمين 1000 فارس كلهم على الخيول، ما في واحد على بعير ما في واحد ماشي، كلهم على الخيول كلهم متجهين بالسلاح، فجاءوا مسلمين ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. الجيش كله 7500 ما فيهم 1000 فارس، هؤلاء وحدهم جايين كلهم فرسان 1000 فارس، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. فلما جاءوا واسلموا، عيينة بن حصن الان الضايق الشرف ذهب لبني سليم، لو كان جاء بني بغطفان كان الشرف صار له، فبدأ يضحك عليهم قال هؤلاء فرسان، هؤلاء لا يعرفون القتال، نحن اهل القتال ما يغني هؤلاء شيئا. فسيد بني سليم رد عليه قال ان شئت قاتلناكم، انت على مسلم على مسلم، لكن انظر بعد الاسلام ما استقرت النفوس، قلوب ما زالت مريضة. فبدأ الشر بينهما، فنبي صلى الله عليه وسلم ابلغ بذلك، جاء فنهاهم عن الشر وامر هؤلاء يسكتون. وعيينة بن حصن متضايق كيف فعل هذا، بعد قليل والا قبيلة اخرى جاية، قبيلة اخرى حتى صار الجيش 10,000 وهذا متضايق عيينة بن حصن كيف ان الشرف يذهب لغيره. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما درينا عن انك تنوي تغزو، والله ما ندري، والله لو علمنا لجئنا، والله ما وصلنا الخبر الا متأخر، يعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم ما صار خير، لكن ظل الرجل رايح عليه الشرف والمكانة متضايق، فصار وهو بهذه الصورة. ونرى تعالى فيما بعد في هوازن النبي صلى الله عليه وسلم خمس الجيش مقدمة وقلب ومؤخرة وميمنة وميسرة. المقدمة 200 فارس يسيرون امامه، يرسل لهم الارشادات اين يتحركون، ما حد يعرف حتى الان الا كبار الصحابة اين يريد. هذه المقدمة 200 فارس بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن، قال يريد هوازن. مشى شهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل قريب من الطائف، وبدأ يرسل العيون فعلا هوازن تتجهز للهجوم على المسلمين.
وكانت ترسل العيون لرصد تحركات المسلمين. الفرسان بطيار قائد الوليد رأى رجل يتحرك من بعيد، قال الوليد ارسل وراء من يمسك به، فألن امسكه، فأتوا به اسيرا. حقق معه خالد بن الوليد بنفسه. من اين الرجل؟ قال من بني غفار، هو من هوازن. قال من بني غفار؟ قال من اي بني غفار؟ خالد بن الوليد يعرف افقاد بني غفار كلها. من اي فقد من بني غفار؟ فما عرف يجيب. قال من اي ديار بني غفار؟ قل لي في اي مكان ساكن في بني غفار؟ فما اجاب، فرفع خالد السيف. قال الان اصدقني، عرف كذبك الان، اصدقني والا قتلتك. من اين الرجل؟ قال من هوازن. ما الذي جاء بك هنا؟ شاف السيف طول راسه، قال انا عين لهوازن، جاسوس لهوازن. فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله احنا جاسوس لهوازن. فحقق مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال ما فعلت هوازن؟ قال قد اعدوا لقتالك. من حمسهم؟ قال مالك ابن عوف. هذا الاسم اسم مهم في معركة حنين، مالك ابن عوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن تفاصيل هذا التجهيز، ما فعل سعد وهلال من ثالث هوازن؟ قال ما اجابوه، ما ردوا عليه. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه. فهنا زادت المسألة، الناس لما عرفوا ان في جاسوس من هوازن والنبي صلى الله عليه وسلم امسك وحقق معه وسجنه، قالوا نعم خلاص يريد هوازن. المسألة صارت واضحة، لو ما كان يريد هوازن ما اطلق هذا الجاسوس مع ان اعطاه الامان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمية عليه على الناس اكثر حبس هذا الرجل. بعد ما صاروا مسافة اتجاه هوازن، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانحراف نحو مكة. احتار الناس، وين رايح؟ احنا عارفين. فهذا من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم. ثم قسم الجيش اخماس كما ذكرنا، وقسم الاخماس الى القبائل. داخل كل جهة كل قبيلة مع بعضها حتى يتميز الناس، وحتى يحرصوا على عدم الفرار. لما كل واحد يشوف انه مع قبيلته ما يفر، حتى ما يحدث العار لقبيلته. فقسمهم بهذه الطريقة، وأعاد تقسيم الجيش الآن مرة أخرى لما اقترب من مكة، فجعل المقدمة 1000 رجل كلهم فرسان بنو سليم، كلهم من بني سليم. بني سليم هؤلاء الفارس جعلهم المقدمة، وجعل أميرا عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. الأقسام الأخرى بقيادة الزبير ابن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد ابن عبادة رضي الله عنهم. سعد بن عبادة معه المهاجرين والأنصار. الزبير وأبو عبيدة وخالد كانوا يرأسون القبائل الأخرى. سعد بن عبادة هو الذي يرأس المهاجرين والأنصار. وصل الجيش على مسافة 4 أميال فقط من مكة، ومكة لا تشعر بشيء ولا عندها اي اخبار عن قدوم الجيش. 4 أميال فقط وهم لا يدرون عن شيء. في هذه الفترة خرج رجل مهاجر يريد الهجرة من مكة الى المدينة، ما يدري عن الجيش ولا يدري عن المسلمين ولا يدري عن شيء. هو العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد اسلم واستقر الاسلام في قلبه ويريد الهجرة، وفعلا خرج للهجرة. مشى المسافة ولا المسلمين امامه، فدخل واسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. وكان اخر من هاجر، اخر مهاجر هو العباس. بعد العباس لم يهاجر احد، وبعدها كان الفتح، وبعد الفتح ما في هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. فآخر مهاجر هو العباس بن عبد المطلب، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بهذا الأمر. فالعباس بدأ يتفكر، يقول هذا الجيش والله لو دخل على مكة عنوة بالقوة والله لتهلك قريش، تهلك قريش الى نهاية الدهر، ما يبقى هم قريش اطرع على ابن قليل رغم انهم سابق العرب لكن على ابن قليل، والان يدخل عليهم جيش بالقوة ينتهي امر قريش. فكان بود ان يطلب من قريش ان تستسلم حتى ما يدخل عليها هذا الجيش بالقوة. فكان خرج بالليل يبحث عن احد ليرسل رسالة لأبي سفيان ان استسلم والله ما لك قوة. في هذه الفترة في هذه الليلة ابو سفيان كان مع سادة قريش يتشاورون، فقالوا يا ابا سفيان نحن نخشى الان انقطعت الاخبار وتعجبوا، العادة دائما في ناس يأتون من المدينة الان انقطعت الاخبار تماما من المدينة، فقالوا نخشى انه ينوي غزونا، تذهب اليه وفاوضه. الان يفاوض على ايش؟ قالوا انظر شوف اذا في جيش كبير تجمع عند محمد فسلم له مكة روح المدينة، وشوف اذا في جيش كبير سلم مكة خلاص لا نريد ان يطلع عليها بالقوة، اما ان كان جيشا قليلا فلا تستسلم وارجع نقاتله. الى الان مصرين على القتال. فابو سفيان كلف الان بهذه المهمة من شارع قريش. ابو سفيان يريد ان يوقف على هذا السفر، ما يريد يسافر مرة ثانية للمدينة، فخرج في هذه الليلة ينتظر لعل احد جاي من المدينة يسأل عن اخبار المدينة، فمشى في طريق المدينة حتى يرى اذا في احد قادم، واذ بالنيران كل خيامة مشعلين نار وجيش ضخم جدا امامه نيران مال الارض، فقال من هؤلاء ما هذا الجيش والله ما لي احد بهؤلاء قوة، 10,000 جيش ضخم. وخرج معه حكيم بن حزام كان فهو يتحدث مع حكيم بن حزام، بينهم يتحدثان كان ايضا رجل ثالث خارج من مكة هو بديل ابن ورقاء سيد خزاعة، كان خارج يعرف النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي فكان ينتظر الجيش كل ليلة يطلع ينتظر وصل الجيش ولا لا، فخارج ينتظر الجيش، هؤلاء خارجين ينتظرون احد يأتي، هذا خارج ينتظر الجيش، العباس بن عبد المطلب خارج يبحث عن احد يخبر مكة يطلب من مكة الاستسلام. فصار اول من التقى بديل بن ورقاء مع حكيم بن حزام وابو سفيان، فبدأ الحديث بينهما، فابو سفيان يسأل بديل قال من هؤلاء؟ قال ما ادري انكر حتى ما يستعدون. فبديل بن ورقاء يريد ان يعمي على ابي سفيان، قال لعلهم خزاعة قومي لعلهم جماعتي لانه كان ساكن في مكة خزاعة ارض مكة، ولعلهم خزاعة جاءوا حمستهم الحرب الفعل التي فعلتوها حركتهم. فابو سفيان ذكي ما يمشي عليها الكلام، قال يا بديل خزاعة علم هؤلاء واذل خزاعة ليس لهم هذه الاعداد، فقال لعلهم هوازن، قال ليس هؤلاء بهوازن، هوازن ايضا اقل من هؤلاء، بدأ يشير. بينما هم يتحدثون سمع الحديث العباس بن عبد المطلب جاي يتأمن سمعهم، فعرف صوت ابو سفيان، قال يا ابا سفيان قال من ابو الفضل ما وراك ايش الخبر؟ فقال ورائي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك بالعرب، كل العرب جايين يقاتلونكم، فاستسلم والله لئن دخل مكة عنوة لئن دخل مكة عنوة والله لهو هلاك قريش الى سائر الدخل. وفعلا ابو سفيان لما رأى المنطقة مع قطع عليه قال ما الرأي عندك ماذا نفعل؟ قال تعال معي ادخلت على النبي صلى الله عليه وسلم سلم له مكة، يعني يدخل مكة بدون قتال ما يموت احد. قال انا اطول راسي مطلوب الان وهذا جايين بالقوة والله لا رأوني يقتلوني، الان انتهى الصلح انتهى الحديبية جاي الجيش، فخاف انه لو ذهب امسك اي واحد يقتله لان الصلح انتهى. قال انا اعطيك الامان تعال معي. كان العباس رضي الله عنه لما جاء الى هذا المشهد كان راكب على بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاردف وراءه ابا سفيان وصار نحو معسكر الاسلام يريد يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قائد الحراك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاول ما جاء ابو سفيان ومعه العباس كان الحراس لما يشوفون عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله اتركوه. فبدأ يدخل داخل المعسكر وفعلا وصل داخل المعسكر التفت انتبه اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ابو سفيان رأس الكفر اسلمك الله بلا عهد ولا ذمة ما في ليس لك حق وليس لك امان فقال اخرج السيف يقتله. فهنا العباس قال هو في جواري يا عمر قال هذا رأس الكفر ليس له جوار قال هو في جواري. الان عمر يريد يقتله لكن في جوار العباس فقاموا اسرع يركض نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم فطن العباس فطن خايف ان عمر لو وصل الى الخيمة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله امسكنا هذا سفيان فهل تأذن لنا بقتله ولو فعل هذا يمكن يحصل على الابن فخاف العباس فبدأ يسرع بالبغلة هذا يركض هذا بالبغلة يسرع وبدأ السباق نحو خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر اولا قال يا رسول الله ابو سفيان اسلمه الله بلا عهد ولا ذمة واذل عباس داخل ايضا فقال يا رسول الله قد اجرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركه يا عمر فدخل فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم ابو سفيان قال يا ابا سفيان اما آن لك ان تشهد ان لا اله الا الله فقال ابو سفيان والله ما ابرك وما اوصلك وما ارحمك لو كان هناك اله غير الله لا اغنى عنا اليوم لو في اله غير الله لنفعتنا اليوم. فقال له يا ابا سفيان اما آن لك ان تشهد اني رسول الله فقال اما هذه ففي النفس فيها شيء ما زلت شاك انك رسول الله. فهنا نهره العباس قال يا ابا سفيان اسلم فوالله لئن دخل قريش عنوة لئن دخل مكة عنوة لهو ذل قريش سائر الدهر وقد ظهر الاسلام وبان الى الان انت متشكك. فابو سفيان اسلم لكن بلسانه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن ليس في قلبه سنرى بعد قليل بلسانه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم